إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقة التقوى إنما تكون في المعاملات كما هي في العبادات، فليكن الله تعالى معنا دائما في قلوبنا. إن الله يراك، إن الله يراك ويطلع عليك يا عبد الله، فكن مع الله واتق الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنكن على استعداد ولنكن على ثبات على ديننا وعلى توحيدنا. وإن من أعظم وسائل الثبات التدبر والنظر والتأمل في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فإنما هي مليئة بالدروس والعبر. ولقد أوصانا حبيبنا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فلنتأمل القرآن العظيم ولنتدارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، ففيها دروس وعبر، وهي وسيلة من أعظم وسائل الثبات في هذا الزمان. تحدثنا في سلسلة خطب عن سيرة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه، وتوقفنا فيها عند صدور العرب من الحج في الموسم الخامس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر دعوته، وأن الدعوة قد انتقلت من جوار الحرم إلى آفاق أخرى في شتى أنحاء الجزيرة العربية مع سلاسل الوفود التي رجعت إلى رحالها من رحلة الحج. أما في داخل مكة فأمر العداء أخذ يتزايد، واشتد أوار العذاب وزادت وطأته. ومع كل هذا، فدعوة التوحيد تشق طريقها وتكسب المزيد من القلوب، ويكثر المسلمون يوما بعد يوم، كل ذلك بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل تضحيات الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم وتفانيهم في خدمة دينهم وتبليغ رسالتهم حتى في أحلك الظروف. أما في جانب مشركي قريش فقد زادهم عتوا وعنادا وجنونا وطغيانا، وقد قابلوا دعوته صلى الله عليه وسلم بأساليب كيدية شتى، بغية وأدها في مأدها أو تضييق الخناق عليها وحصارها من جميع الجوانب، ومن ثم نسيانها مع مرور الأيام، هكذا يظنون والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن أساليبهم في الصد عن دين الله السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب وتشويه تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإثارة الشبهات وبث الدعايات حول ذات النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه وتعاليمه، بل ومعارضة القرآن بأساطير الأولين، ومحاولة إشغال الناس بها عن القرآن، ومساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه، فأعلنها صلى الله عليه وسلم صريحة قوية لا مجال للتردد ولا للتشكيك فيها: لكم دينكم ولي دين. إضافة إلى التعذيب الجسدي دون أدنى شفقة ورحمة، ومع كل هذا لم يرتد عن دينه أحد ممن دخل الإيمان بشاشة قلوبهم، لأن الإيمان وحلاوة الإيمان إذا لامست بشاشة القلوب ثبت الإنسان على الإيمان. إنها حلاوة الإيمان إخوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهل ذقنا طعم الإيمان؟ وهل ذقنا حلاوة الإيمان؟ فإن هذا من أعظم سعادة الإنسان، من أعظم وسائل الثبات في الإيمان، من أعظم وسائل ثبات الإيمان في مثل هذا الزمان. عباد الله،
لقد أصبح اضطهاد أهل مكة سيفا مسلولا على رقاب المؤمنين لا يغمد، وأوضحوا وأصبحوا ينالون من كل من سمعوا بإسلامه بكل ما استطاعوا من الإيذاء والاضطهاد. وأمام ازدياد وطأة التعذيب واشتداده، فكر الحبيب صلى الله عليه وسلم في مأمن للمسلمين. ولقد تناقلت الأخبار أن ملكا بالحبشة يقيم العدل في رعيته، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وإلى جوار ذلك الملك العادل، وكان على هؤلاء المسلمين، كان على رأسهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي وأصحاب السير عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا فيه على ديننا ولم نخش منه ظلما. انتهى كلامها. ومع أن أهل مكة تحركوا لمنع المسلمين من الرحيل والهجرة، فأرسلوا أيضا من يتعقبونهم، لكن المهاجرين سبقوا واستقلوا البحر، إلا أن المسلمين عادوا من تلك الهجرة بعد شهرين بسبب ما طرق مسامعهم من أن أهل مكة دخلوا في دين الله. وكان سبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم باغت أهل مكة مرة في الحرم بتلاوة القرآن وهم مجتمعون فيه، فكف القوم عما هم فيه من سقط الحديث وأخذهم كلام الله، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم حتى وصل إلى نهايتها، وفيها: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. فلما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها سجد، فإذا الجمع كله ساجد، وفشى أمر سجود مشركي قريش بمكة، وتطايرت الإشاعات أن أهل مكة قد أسلموا، ونمى الخبر إلى مهاجر الحبشة، فعادوا فرحين منشرحين يحدوهم الأمل في القرار والاستقرار. لكن تبين أن الخبر لم يكن صحيحا، فعاد أكثرهم مرة أخرى من حيث أتوا، ولم يدخل مكة أكثرهم، فهاجروا الهجرة الثانية، وكانوا أكثر من 80 من بين رجل وامرأة استقروا هناك بخير مقام. لكن أهل مكة غاضهم المأمن الجديد للمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا منهم من يحاول أن يغير قلب النجاشي عليهم ويفشل هجرتهم وراء البحر، فاختاروا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة قبل أن يسلما، وأرسلوا معهم الهدايا المستظرفة للنجاشي ولبطارقته. وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة وزودوهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون، وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بإقصاء المؤمنين، حضر إلى النجاشي وقدم له الهدايا ثم كلماه، فقال له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وإلى قومهم. فغضب النجاشي ثم قال: لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنتم جوارهم ما جاوروني. فأرسل النجاشي إلى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا من كان. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ فتصدى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ليتكلم نيابة عن المسلمين، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وبصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة وإيتاء الزكاة والصيام. فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. ما أروع هذه الكلمات، ما أروع هذه الكلمات من رجل فهم دين الله تعالى وعرف المطلوب والمقصود. لخص دين الإسلام للنجاشي بهذه الكلمات الرائعة: فإن من ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان عرف طعم الحياة وذاق سعادة الحياة. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. ثم شرع يقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. فقال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلق، يعني وفد المشركين، انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. فخرج بخفي حنين خائبين. إخوة الإيمان، لقد اختصر جعفر رضي الله عنه رسالة الإسلام في كلمات خاطفة أمام الملك، ولكنها جامعة شاملة صادقة معبرة حق التعبير عن مجمل وصميم رسالة الإسلام. فتحدث عن واقع الجاهليين، وانتقل للحديث عن صفات النبي وسماته، ولخص ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم من الدين وصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة، وهي الصفات التي تضمن استقرار أي مجتمع. فالموحد حقيقة هو الصادق في حديثه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والموحد لا يخون أبدا، فالخيانة نقص في الدين وطعن في الإنسانية. والموحد الذي بناه الإسلام هو المؤدي لشرائع الإسلام التي عليها بناؤه، والموحد هو الوصول لمن قطع، المكرم لمن جاور، المتعفف عن أموال الناس خاصة الأيتام، الممسك لسانه عن الخوض في الأعراض وتتبع العورات، هو الذي يجعل مكارم الأخلاق عامة ديدنه وهجيراه في حله وترحاله. هذه خلاصة دين الإسلام معاشر المسلمين. فكم هو رائع أن نراجع أنفسنا مع مثل هذه المعاني العظيمة وتطبيقاتها وممارساتها الحياتية في واقعنا. ما أجمل أن نتأمل جمال الإسلام وروعة الإسلام فنجمع بين الدين والدنيا ونعيش متعة الحياة الدنيا بتعاليم شرعنا. إنه أمر الله عز وجل ودين الله الذي خلق الإنسان والذي أنزل القرآن وأوحى إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام ليكون دستورا للأمة لتعيش أمة الإسلام حقيقة الإسلام لا مجرد الصورة. قوم لهم شرف الدنيا وسؤددها صفوا على الناس لم يخلط لهم بهم رنق، إن حاربوا وضعوا أو سالموا رفعوا أو عقدوا ضمنوا أو حدثوا صدقوا. هكذا هو المسلم، هكذا هو المسلم الممسك حقا بتعاليم دينه عباد الله. وأيضا الباطل له جولة، وأهل الباطل لا يستسلمون، وهكذا هو صاحب المبدأ. حتى وإن ظن أنه على حق لكنه يحمل مبدأ، يحمل رسالة، فهو ينافح عنها ويدافع عنها. لم ييأس عمرو بن العاص من أمر المهاجرين فبقي في الحبشة وأخذ يعمل التفكير، فقال: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم، والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. إبليس يفتح بكثير من المخارج والمداخل على أصحابه وعلى حزبه، فلما كان من الغد ذهب إلى النجاشي ووقف بين يديه وقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. فأرسل النجاشي، فجاءه جعفر بن أبي طالب فقال: نقول في عيسى الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم، ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: والله وإن نخرتم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، يعني أنتم آمنون فالشيوم الآمنون، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. أقام المسلمون المهاجرون عنده بخير دار مع خير جار، إنها الأمانة، وإنه الملك، وإنه العدل، وإنه الإنصاف. متى كان العدل والإنصاف؟ وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الكافر أو بالرجل الظالم أو بالدولة الكافرة أو بالدولة الظالمة بعدلها وإنصافها، بردها الحقوق لأهلها. هذه رسالة الإسلام، العدل والإنصاف ورد الحقوق لأهلها. أيها المؤمنون، إن هذا الحوار الذي جرى بين النجاشي وجعفر وبين النجاشي وبين عمرو بن العاص يتضمن دروسا وعبرا تكتب بماء الذهب: عدل وإنصاف، وحوار هادف بناء، وتحاكم إلى لغة الحق والعقل والمنطق، بعيدا عن المؤثرات الخارجية، بعيدا عن الهوى والأحقاد، بعيدا عن المصالح السياسية الظالمة، بعيدا عن الكيد والحسد والتنازع. ومن أهم العبر صدق جعفر رضي الله تعالى عنه، صدق أهل الحق ووضوحهم، وإيثاره لقول الصدق كائنا من كان، وكان هذا إجماعا منهم، وجعل الله لهم في صدقهم خير مخرج وأعظم كبت للخصم وبطلان لدعواه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فاللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ثبتنا على التوحيد وعلى الدين، اللهم ثبتنا على التوحيد والدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.